أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الجزء الثاني من هذا الكتاب، وهو جملة من المباحث التي تتكفل مبحث أو غرض الحجج، ذلك أننا قد عرفنا في بداية البحث أن المنطق يعصم الذهن عن الخطأ الواقع في الفكر، والأخطاء الواقعة في الفكر تارة هي أخطاء تصورية، وثانية تكون أخطاء تصديقية، أو فقل إن الخطأ على نحوين: خطأ واقع في التصورات، وخطأ واقع في التصديقات. أما الخطأ الواقع في التصورات فإنما يرفع هذا الخطأ بأن نتصور الأشياء أو المفاهيم على حقيقتها، وإنما نتصور المفاهيم على حقيقتها بأن نصل إلى حدودها أو رسومها، والوصول إلى حدودها أو إلى رسومها إنما يكون بالتحليل وبالتقسيم، وقد مر بحث ذلك مفصلا في الجزء الأول. وأما الأخطاء الواقعة في التصديقات فالذي يتكفل رفعها والذي يعصم الذهن عنها إنما هو مبحث الحجة، وقلنا إن المراد من الحجة المجهول أو المعلوم التصديقي، من حيث إنه يوصل إلى معرفة مجهول تصديقي. بعبارة ثانية، الجزء الثاني يعلمنا كيف نستخدم جملة من القضايا المعلومة من أجل التوصل منها إلى معرفة قضايا مجهولة. فلا بد أولا أن نتعرف على معنى القضية، وثانيا على أنواع القضايا، وثالثا على أحكام كل واحد من هذه الأنواع، ثم بعد ذلك نشرع في مباحث الاستدلال. ومن هنا كان الجزء الثاني معقودا في بابين: الباب الأول في التعرف على القضايا وأحكامها، والباب الثاني في كيفية الاستدلال بهذه القضايا على قضايا أخرى. يقع الكلام في الباب الرابع، في الباب الأول من هذا الجزء، وهو الباب الرابع في ترتيب الكتاب. وهذا الباب قد عقده الماتن قدس سره في فصلين: الفصل الأول في تعريف القضية وبيان أنواعها، والفصل الثاني في الوقوف على خصائص كل نوع من هذه الأنواع. الفصل الأول في القضايا وأنواعها، ولما كان تقسيم القضايا إلى أنواعها حكماً عليها بأنها منقسمة، وكان الحكم على شيء فرعا عن تصوره وجب أن نتصور المقسمة أولا ليصح لنا بعد ذلك أن نتعرف على أقسامه وأنواعه. بعبارة ثانية، القضية تنقسم إلى جملة من الأقسام، وكل قسم من هذه الأقسام يتوقف تصوره على تصور حده وتعريفه وأجزائه الذهنية، وكل قسم فإن المقسم يكون مأخوذا في حده، لأن القسم عبارة عن المقسم وزيادة، فصار المقسم دائما جزءا من حقيقة القسم، والجزء متقدم على الكل تصورا. فلا بد أن نتصور المقسم أولا ليصح لنا أن نتصور الأقسام. ولذلك فإن الماتن قدس سره شرع أولا في بيان معنى القضية، ثم بعد ذلك تعرض إلى تقسيمها إلى أنواعها. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فلما كان البحث في هذا الجزء إنما هو من أجل عصمة الذهن عن الخطأ الواقع في التصديقات، كان لابد أن نبين المورد الذي يقع فيه الخطأ التصديقي. والخطأ التصديقي كما عرفنا في الدروس السابقة ليس له حظ من المفردات ولا من المركب تركيبا ناقصا ولا من المركب التام الإنشائي، بل متعلق التصديق مورد واحد وهو النسبة التامة في الجملة الخبرية على ما عرفنا. وذلك لأن الخطأ التصديقي هو خطأ في مورد التصديق، والتصديق ليس له إلا مورد واحد يمكن أن يقع فيه وهو الجملة الخبرية. ليش؟ لما عرفنا من أن التصديق تصور معه حكم، والحكم عبارة عن إذعان النفس بوقوع النسبة، فلا بد أن يكون هناك نسبة في المقام، والمفردات لا نسبة معه، والمركب الناقص وإن كان يشتمل على نسبة إلا أن النسبة فيه اندماجية، كما تقول زيد العالم وتسكت، فإن النسبة ها هنا اندماجية فهي في قوة المفرد، وأما المركب التام الإنشائي فهو وإن كان يشتمل على نسبة إلا أن هذه النسبة الذهنية ليس لها نسبة وراء عالم الكلام حتى تطابقها أو لا تطابقها، مع أن الحكم هو إذعان النفس بمطابقة النسبة أو عدم مطابقتها. فالمطابقة مفهوم متوقف على وجود مطابق بالكسر وهي النسبة الذهنية، ومطابق بالفتح وهي النسبة الخارجية. والجملة الإنشائية وإن كانت تشتمل على نسبة ذهنية ولكن لا يوجد نسبة خارجية لها وراء عالم الكلام، وإنما ينظر إلى هذه النسبة الذهنية على أنه يراد إيقاعها فيما بعد، لا أن هناك نسبة خارجية لها ثم ننظر إلى إذا ما كانت تطابقها أو لا تطابقها. وهذا قد تقدم مفصلا في الدروس السابقة. وبالجملة فإن الماتن قدس سره إنما شرع في بيان معنى القضية لسببين: الأول لأن البحث في هذا الجزء إنما هو من أجل رفع الخطأ الواقع في التصديقات، والخطأ الواقع في التصديقات ينحصر بمورد واحد وهو القضية أي الجملة الخبرية كما سيأتي. فكان ذكره لبحث القضية وتصدير البحث به بمثابة تحرير لمحل النزاع وبيان لمحل البحث ولدائرته. فإننا عندما نبحث في هذا الجزء عن عصمة الذهن عن الخطأ الواقع في التصديقات فبحثنا منحصر ومختص بالجمل الخبرية، لأن الأخطاء التصديقية لا تقع إلا في الجمل الخبرية، هذا أولا. وثانيا، لأن التعرف على طرق الاستدلال موقوف على معرفة أنواع القضايا الخبرية، ليتميز عندنا كل نوع عن غيره، ولنعرف كل خصوصية كل نوع عن غيره. ومعرفة الأنواع دائما تتوقف على معرفة مقسم هذه الأنواع، لأن المقسم يؤخذ دائما في حد كل قسم من أقسامه، أو فقل لأن التقسيم حكم على المقسم، والحكم على شيء فرع تصوره. كيف كان؟ فقد عرفت القضية في كلمات المناطق بجملة من التعريفات. التعريف الأول هو الذي جاء به القدماء حيث عرفوا القضية بأن قول يحتمل الصدق والكذب، وأما الماتن قدس سره فقد عرف القضية بتعريف آخر. القدماء قالوا هو قول يحتمل الصدق والكذب، أما الماتن قدس سره فقد استبدل قيد القول بقيد آخر فقال القضية هي المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق والكذب. ثم بعد ذلك زاد قيدا فقال لذاته، يقع الكلام أولا في شرح تعريف الماتن قدس سره، ثم بعد ذلك نعرض إلى تعريف القدماء. أما المركب، التفت، تصور المعرف دائما يتوقف على تصور كل قيد من القيود المأخوذة وين في التعريف. فإذا كانت القضية عبارة عن المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته، فلا بد لكي تتضح حقيقة القضية حينئذ أن نفسر وأن نقف على مفهوم كل قيد من هذه القيود. فنقول أما المركب فالمراد منه ما عرفناه في البحث السابق، حيث قسمنا اللفظ إلى مفرد ومركب، لأنه لا يخلو، إما له جزء دال على جزء المعنى، جيد، أو ليس له جزء دال على جزء المعنى. فالمركب هو الذي له جزء دال على جزء المعنى، وبهذا القيد يخرج مثل المفرد كزيد وحائط وكتاب إلى آخره. وأما المراد من التمام، فلأننا عرفنا أيضا أن المركب الذي هو في قبال المفرد لا يخلو، إما أن يكون بحيث يصح السكوت عليه فلا ينتظر السامع شيئا جديدا فهذا هو المركب التام، أو يكون بحيث لا يصح السكوت عليه فهذا هو المركب الناقص، كما تقول غلام زيد، فله جزء دال على جزء المعنى إلا أنه لا يصح السكوت عليه. وأما قول الذي يصح أن نصفه بالصدق أو بالكذب فقد أخرج به بعض المركبات التامة، وهو المركب التام الإنشائي كالاستفهام والنهي والطلب والالتماس والدعاء والعرض والتمني والإشفاق إلى غير ذلك. وذلك لأن المركب التام حتى يتصف بالصدق أو بالكذب فلا بد أن نعرف معنى الصدق أولا. قالوا الصدق هو المطابقة للواقع، والمطابقة من المفاهيم النسبية التي تتوقف على وجود مطابق ومطابق، أو فقل تتوقف على وجود شيئين يطابق أحدهما الآخر فيكون صدقا أو يخالفه فيكون كذبا. فلا بد من وجود نسبتين، الأولى ذهنية وهي المطابق وهي التي تحكي عن النسبة الخارجية، والثانية خارجية وهي المطابق وهي التي تحكي عنها النسبة الذهنية. والإنشائيات كما عرفنا إنما سميت إنشاء لأن المتكلم يولد النسبة بكلامه، لا أن هناك نسبة خارجية وراء كلامه ويريد أن يحاكيها وأن يخبر عنها. فالإنشائيات تشتمل على نسبة واحدة، ومجرد وجود نسبة واحدة وهي النسبة الذهنية لا يكفي لوجود المطابقة ولا لعدم المطابقة. نعم عدم المطابقة يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع، جيد، إلا أن هذا ليس كذبا في الاصطلاح، بل الكذب بالاصطلاح هو وجود نسبتين تخالف إحداهما الأخرى، والصدق وجود نسبتين تطابق إحداهما الأخرى. فبقولنا المركب خرج المفرد، وبقولنا التام خرج الناقص المركب الناقص، وبقولنا يحتمل الصدق والكذب خرج ما لا يحتمله وهو الإنشاء. فقد انحصر حينئذ مورد القضية بأي شيء؟ بالجمل الخبرية. ومن هنا يعلم أنه لا يصح أن يقال القضية الإنشائية في الاصطلاح المنطقي، لأنك كلما قلت قضية فأنت تريد الجملة الخبرية، فلو نعت القضية بكونها إنشائية للازم أن يكون الخبر متصفا بضده وبمقابله وهو الإنشاء، لأنها لجهة كونها قضية في الاصطلاح فلا بد أن ينطبق عليها حدها، فلا بد أن تكون بحيث تتصف بالصدق والكذب. ولكن من جهة أنك نعتها بكونها إنشائية فهي لا تتصف بذلك. ومن هنا فأي قضية لا يصح أن تتصف بالصدق ولا بالكذب فليست قضية، ولذلك امتنع أن يقال القضايا الإنشائية. وسيأتي من الماتن قدس سره أنه في الجزء الثالث من هذا الكتاب قد استعمل القضية وأراد منها ما يعم الخبرية والإنشائية، وهذا جري على خلاف الاصطلاح. إذا اتضح ذلك فإن القضية هي الخبر حينئذ، والخبر هو القضية، إلا أن هذا التعريف قد يعترض عليه بأنه غير مانع من دخول الأغيار، وقد عرفنا في الجزء الأول من هذا الكتاب أن التعريف يشترط فيه أن يكون جامعا مانعا، إذ لو لم يكن كذلك لما صح أن يكون مميزا للمعرف عن غيره تمييزا تاما. وهذا التعريف يمكن أن ندخل فيه بعض الأفراد التي هي غير الخبر، لأنه يشمل بعض القضايا الإنشائية. شوف تعبير الخاطئ مني، القضايا الإنشائية، بعض يشمل بعض الجمل الإنشائية. إنشاء ليس قضية، قضية يعني الخبر في الاصطلاح المنطقي. كيف كان؟ قد يعترض على هذا التعريف بأنه غير مانع من دخول الأغيار، إذ يدخل فيه ما ليس بخبر، وهي جملة من الجمل الإنشائية التي هي مع كونها إنشائية لا بد تتصف بالصدق وبالكذب. هكذا ذكر الماتن قدس سره وبين ذلك بجملة من الأمثلة، كما لو جاءك إنسان يدعي الحاجة فسألك أن تتصدق عليه، وكان هو بحسب واقعه غنيا مقتدرا لا حاجة له إلى المال، فإنه وإن سألك المال بجملة إنشائية ولكنه كاذب في سؤاله، لأن السؤال لا يكون إلا لمن كان محتاجا. أو كمن يحاول دائما أن يخفي النعم التي أغدقها الله عليه، فهو وإن كان يملك مالا ولكنه يخبئه، ثم يتمنى أمام الآخرين أن يرزقه الله مالا. فهذا التمني وإن كان نوعا من أنحاء من أنواع الإنشاء ونحوا من أنحائه، إلا أن هذا المتمني كاذب في تمنيه، لأن التمني لا يكون إلا لمن كان فاقدا للشيء، يائسا عن الحصول، يائسا من الحصول عليه وهو محصل للمال. فيقال إن الذي طلب المال فهو ضمنا يدعي الفقر، وحيث لم يكن فقيرا فهو كاذب في طلبه المال، فيكون كاذبا في الطلب، والطلب إنشاء. أما الذي يسأل ويطلب المعونة وهو مفتقر لها وله من الحال الفاقر، فهذا صادق في طلبه. ولذلك نجد من أنفسنا أننا نفرق بين سائل وبين آخر، وبين أننا نميز بين سائل وبين آخر، إذ نقبل على أحدهما فنعطيه ونستنكف عن إعطاء الآخر ونتردد كثيرا، وليس إقدامنا على أحدهما واستنكافنا عن إعطاء الآخر إلا بسبب أننا استشعرنا صدق الأول وحكمنا بكذب الثاني، مع أنه لم يأتي إلا بصيغة إنشائية. فصار بعض الإنشاء بحيث يتصف بالصدق وبالكذب. ولذلك ذهب الماتن قدس سره إلى أن الجملة الخبرية أو القضية لو عرفت بأنها مركب تام يحتمل الصدق والكذب واقتصر على هذا المقدار من التعريف، فإن هذا التعريف لا يخرج سائر الأغيار، لأنه لا يخرج كل الجمل الإنشائية، بل تبقى بعض الجمل الإنشائية داخلة في التعريف مع كونها إنشاء. فاللازم حينئذ لأن نخرج تلك الأغيار أن نزيد قيدا في التعريف، فنقول لذاته، بمعنى أن المعيار في خبرية الخبر هو أن يكون ذات التلفظ هو الذي يصح أن نصفه بالصدق أو بالكذب، وبمعزل عن الأحوال التي دعته إلى التلفظ وعدمها. فالفقير الذي دعاه إلى طلب المال فقره وهو صادق في فقره، ولكن الذي يطلب من غير حاجة قد دعاه إلى طلب المال شيء آخر غير الفقر، وهو اعتياد هذا العمل مثلا، ولذلك هو ليس بصادق في دعوى الفقر، باعتبار أن الطلب لا يكون إلا طلبا من الفقير. فبمعزل، فمع تجريد الطلب عمن صدر عنه ذلك الطلب، إذا خلي هذا الطلب وذاته فإنه هل يتصف بالصدق أو بالكذب؟ لا يتصف بالصدق أو بالكذب. الآن إذا أخذنا قضية أعطني مالا ونظرنا إلى هذه القضية بما هي وبمعزل عن قائلها، أكان فقيرا حقا أو لم يكن كذلك؟ إذا نظر إلى القضية بما هي فهذه القضية لا يمكن أن تصفها بالصدق أو بالكذب. لو أن هذه القضية صدرت من استقاق حجرين في الهواء، اصطدم حجران ببعضهما البعض فنتج عنهما صوت، احتك بهذا تناقل في الهواء فسمعناه على هيئة أعطني مالا، فهل نحكم على هذه القضية بالصدق أو بالكذب؟ لا. فالقضية التي هي خبر هي التي إذا نظر إليها من حيث ذاتها يمكن أن تصفها بالصدق أو بالكذب. ومثل الإنشائيات، إذا ما لوحظت تلك القضايا بمعزل عن قائلها وما يدعيه فهي قضايا لا تتصف بالصدق ولا بالكذب. نعم يمكن أن نحكم على هذه القضايا فيما بعد بالصدق أو بالكذب. متى؟ عندما ننظر إلى القضية لا من حيث ذاتها، بل ننظر إليها بما هي صادرة عن فلان أو بما هي صادرة عن هيان. جيد؟ نحن في اللغة العامية نقول فلان وعلتان، في اللغة الفصيحة يقال هيان وبيان. جيد، كيف كان؟ طيب كيف كان؟ جيد. إذن القضية التي هي خبر، المعيار في خبرية الخبر ليس مطلق الاتصاف بالصدق والكذب، بل الاتصاف بالصدق وبالكذب بالنظر إلى ذات القضية. والخبر بمعزل عن قائله يمكن أن يتصف بالصدق وبالكذب، ولكن الإنشاء بمعزل عن قائله لا يتصف بشيء. نعم يتصف الإنشاء، التفت إلى هذه الجملة جيدا سوف نرجع إليه، نعم يتصف الإنشاء بالصدق وبالكذب، ولكن بالنظر إلى قائله لا من حيث ذاته. فخرجت الجمل الإنشائية عن تعريف الخبر، لأنها وإن اتصفت بالصدق والكذب لكن لا من حيث ذاتها. وقد شرطنا في خبرية الخبر أن يكون اتصافه بهما من أجل ذاته. هذا هو الجواب الذي قدمه الماتن قدس سره، وهذا الجواب بالدقة لا يمكن قبوله، وذلك لأنه يستبطن دعوى لا يمكن الالتزام بها، لأن الماتن قدس سره وإن أخرج هذه الجمل الإنشائية عن تعريف الخبر ولكنه ذهب إلى أن الجمل الإنشائية يمكن أن تتصف بالصدق وبالكذب ولو بالنظر إلى قائلها. ومعنى أن تتصف الجملة الإنشائية بالصدق أو بالكذب أن تكون مشتملة على نسبة ذهنية وعلى نسبة خارجية، فتحكي إحداهما عن الأخرى. وقد عرفنا أن الإنشاء فاقد للنسبة الخارجية وليس له نسبة وراء عالم الألفاظ وعالم التكلم، فكيف يمكن أن يكون الإنشاء متصفا بالصدق وبالكذب؟ حتى مش حتى لا من حيث ذاته، حتى بالنظر إلى قائله، ما دام الإنشاء إنشاء فكيف يمكن وصفه بالصدق أو بالكذب؟ ولذلك لا بد من تمحيص هذا الجواب وتحليله بشكل يندفع هذا التساؤل. والحاصل أننا قد عرفنا في الجزء الأول في مباحث الألفاظ أن الدلالة الوضعية على ثلاثة أقسام: دلالة مطابقية وهي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، ودلالة تضمنية وهي دلالة اللفظ على بعض ما وضع له، ودلالة التزامية وهي دلالة اللفظ على شيء خارج عن المعنى الموضوع له ولكنه لازم له لا ينفك. وسوف يأتي أن اللزوم يجب أن يكون لزوما بينا بالمعنى الأخص. إذا اتضح ذلك فإن كثيرا من القضايا يكون لها مدلول مطابقي ويكون لها وراء هذا المدلول المطابقي مدلول التزامي. فإذا ما قال القائل إذا جاءك زيد فأكرمه، المدلول المطابقي لهذه القضية، طبعا هناك كنا نتحدث عن المدلول المطابقي للمفردات، لكن هنا يمكن أن يمكن حتى القضايا تتصف بأن لها دلالات مطابقية ودلالات التزامية. نعم سوف يأتي، هي قضية أو ليست قضية عندما نقسم إلى أنواع القضية. نعم جيد. عندما يقال إذا جاءك زيد فأكرمه، فهذه القضية لها مدلول مطابقي وهو وجوب الإكرام على تقدير مجيء زيد، فمدلوله المطابقي هو الوجوب. ولكن هذه القضية تشتمل أيضا على دلالة التزامية، لأن الوجوب لما التفت لأن الوجوب وجوب الإكرام لما علق على المجيء فقد جعل المجيء شرطا، تمام، والوجوب مشروط، والمشروط عدم عند عدم شرطه، فإذا انتفى الشرط ينتفي المشروط، فتدل التزاما على أنه كلما انتفى المجيء فلا بد أن ينتفي وجوب الإكرام. فيقال إن هذه القضية لم تتحدث عن عدم الإكرام وإنما تحدثت عن الإكرام، فما وضعت له هذه القضية ودلت عليه مطابقة هو ضرورة إكرامه عند مجيئه. وأما ما يفهم فيما بعد عن هذا المدلول المطابقي ويكون لازما له لا ينفك، فهو أنه إذا لم يجئ فلا تكرمه. التفت، المتكلم لم يقل إذا جاءك زيد أكرمه وإذا لم يجئك فلا تكرمه، ولم يأتي بهاتين الدلالتين المطابقيتين، جاء بواحدة قال إذا جاءك فأكرمه، ولم يحتاج إلى الثاني اعتمادا على الملازمة بين هذا المدلول المطابق وبين الدلالة الالتزامية التي تترتب عليه. هذا في المنطق ماذا يقال له؟ دلالة التزامية. في الأصول ماذا يقال له؟ يقال له دلالة المفهوم. المدلول المطابق في المنطق يقال له دلالة مطابقية. ليش؟ لأن اللفظ دل مطابقة على ما وضع له. في الأصول يسمى منطوقا. ليش؟ لأن هذا المعنى هو الذي نطق بهذه الألفاظ. جيد؟ الدلالة الالتزامية تسمى التزامية في المنطق وتسمى مفهوما، وإن كان يوجد اختلاف أكيد بين المفهوم وبين الدلالة الالتزامية. ما هو الاختلاف؟ الاختلاف أن المفهوم أخص من الدلالة الالتزامية. جيد، نرجع إلى أصل البحث. إذا اتضح ذلك فإن الذي يدعي الفقر، أو دعك من الذي يدعي الفقر، الإنسان الذي يأتي ويقول لك أعطني مالا، هذه الجملة لها دلالة مطابقية ولها دلالة التزامية. فالدلالة المطابقية هي أنه يطلب إعطاء المال، لأن هذه هي المعاني التي دل عليها بألفاظ هذه القضية، لأن المتكلم لم يتلفظ إلا بهذه الألفاظ الثلاثة، قال أعطني مالا. وهذه القضية من حيث دلالتها المطابقية لا تتصف لا بالصدق ولا بالكذب، لأنها إنشاء، والإنشاء وإن اشتمل على نسبة ذهنية ولكن لا نسبة خارجية وراءه، إلا أن هذه الدلالة المطابقية يوجد مدلول التزامي يترتب عليها، وهو أن هذا الإنسان إنما تلفظ بهذه الجملة لأن له حاجة مادية تدعوه إليها، فصار وراء كل دلالة مطابقية إنشائية دلالة التزامية، وهو أنه يدعي الفقر، فكأنما قال أعطني مالا لأنني فقير، كما يقال هناك إذا جاءك أكرمه وإذا لم يجئك فلا تكرمه. جيد، ولكن لم يأتي بالعبارتين، بل جاء بأحدهما بإحداهما، وأوكل ذلك إلى مهمة التلازم بين الجملتين، فيقال إن الجملة الإنشائية لها مدلول مطابقي، ومدلولها المطابقي من سنخ الإنشاء فلا يتصف بالصدق ولا بالكذب، ولها مدلول التزامي وهو أنه يدعي الفقر، فكأنما قال أنا فقير، وهذا المدلول الالتزامي خبر أو إنشاء؟ خبر، ولذلك كان يتصف بالصدق وبالكذب، فعلى أي تقدير لا يتصف الإنشاء بالصدق ولا وبالكذب، لا بالنظر إليه بذاته ولا بالنظر إليه من حيث قائله، القضية لا أو الجملة الإنشائية لا بالنظر إلى ذاتها تتصف بالصدق وبالكذب ولا بالنظر إلى قائلها. هذا التخريج الذي جاء به الماتن قدس سره يمكن إرجاعه إلى التدقيق الذي بيناه، وهو أن الجملة الإنشائية عندما نصفها بالصدق وبالكذب فنحن لا نصفها حقيقة بالصدق وبالكذب، وإنما نصف مدلولها الالتزام، ومدلولها الالتزام ليس إنشاء حتى يقال إن الإنشاء يتصف بالصدق وبالكذب من حيث مدلوله الالتزام، لأن المدلول الالتزامية للإنشاء خبر وليس إنشاء. ومع هذا فنحن لا نحتاج إلى القيد، لأنه إذا اعترض علينا بأن بعض الجمل الإنشائية تتصف بالصدق وبالكذب لنا أن نجيب من دون أن نزيد هذا القيد، فنقول إنما توهمتم اتصافه بالصدق وبالكذب من الإنشاء هو اتصاف المداليل الالتزامية لهذا الإنشاء، والمداليل الالتزامية أخبار أو إنشاءات؟ أخبار، فينبغي أن ندخلها أو أن نخرجها، فينبغي إدخالها ولا نحتاج إلى إخراجها، ولذلك لا نحتاج إلى القيد، لأن القيد إنما جيء به لإخراج ما توهم دخوله، ونحن نرى أن ما دخل فنحن نريد إدخاله لأنه من سنخ الإخبار، لأن الذي يتصف بالصدق وبالكذب هو الخبر على كل تقدير، لأن المدلول الالتزامية للإنشاء خبر وليس إنشاء. ومع هذا فلا نحتاج إلى هذا القيد، بل لا يمكن زيادة القيد، ولذلك فتعريف القدماء لهذا للقضية أولى من هذه الجهة. ليش؟ لأنهم لم يأتوا على زيادة هذا القيد. التفت، فالقدماء لا يحتاجون إلى هذا القيد من أي جهة؟ من هذه الجهة. جيد؟ من هذه الجهة لا يحتاجون إلى القيد. هذا تمام الكلام تقريبا في تعريف الماتني قدس سره للقضية. لنرجع قليلا إلى تعريف القدماء للقضية. القدماء عرفوا القضية بأنها قول شوف يحتمل الصدق والكذب. يعني يحتمل الصدق والكذب؟ يعني يحتمل الصدق كما يحتمل الكذب. قبل أن نفرق بين التعريفين، طبعا بين التعريفين، بين تعريف المتن قدس سره وبين تعريف المشهور يوجد ثلاثة فروقات. الفارق الأول ما هو؟ أن المتن عبر بالمركب التام، وأن المشهور عبروا بالقول، وهذا سوف يأتي بيانه في آخر البحث. الفارق الثاني أن المتن زاد قيدا لذاته، والمشهور لم يتعرض إلى هذا القيد، وقد عرفنا ما فيه وسوف يأتي له مزيد بحث بعد قليل. الفارق الثالث ما هو؟ الفارق الثالث أن الماتن قدس سره أخذ في حد الخبر، شوف صحة الاتصاف، أخذ صحة الاتصاف في الحد، وأما المشهور فقالوا أخذوا الاحتمال. وفرق بين احتمال الصدق والكذب وبين صحة الاتصاف بالصدق أو صحة الاتصاف بالكذب، ما هو هذا الفرق؟ وهو أن تعريف المشهور ينبغي حينئذ أن لا يكون جامعا، إذ تخرج بعض الأخبار عن كونها قضية، وذلك إذا ما جاء إذا ما كان المخبر بالجملة الخبرية معصوما، ونحن قد قطعنا بكونه معصوما. فلو جاء المعصوم مع قطعنا بكونه معصوما وأخبرنا بجملة خبرية، هذه الجملة الخبرية لكونها صادرة عن معصوم فلا يمكن أن تكون بحيث تحتمل الصدق وتحتمل الكذب، بل لا تكون إلا صادقة، فهي لا تحتمله احتمالا، فاحتمالها للصدق على نحو الجزم، ولا يوجد احتمال للكذب، فيلزم حينئذ أن لا تكون هذه الجملة الخبرية خبرية، إذ لم ينطبق عليها حد الخبر، لم ينطبق عليها الحد، لأنها ليست بحيث تحتمل الكذب، وقد أخذ في خبرية الخبر أن يكون بحيث يحتمل الصدق كما يحتمل الكذب. وهذا بخلاف القيد الذي جاء به الماتن قدس سره، فإنه يصح أن تصفه بالصدق، مش بالصدق وبالكذب، بالصدق أو بالكذب. فهو الذي يصح أن تقول عنه صادق أو يصح أن تقول عنه كاذب. وقول المعصوم مع القطع بعصمته يصح أن تقول عنه صادق أو لا؟ يصح أن تقول عنه صادق، فيلزم حينئذ أن يكون مثل قول المعصوم داخلا في القضية على تعريف الماتن، وخارجا عنها على تعريف المشهور، وليس للمشهور أن يتخلص عن هذا الإشكال إلا بزيادة قيد، أي قيد لذاته. فيقولون قول يحتمل الصدق والكذب لذاته، نعم إذا نظرنا إلى قول المعصوم بما هو قول للمعصوم بمعزل عن قائله، فهو يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. متى يرتفع عنه احتمال الكذب؟ عندما ننظر إليه لا من حيث ذاته، وإنما هو من حيث صادر، من حيث كونه صادرا عن المعصوم. التفت، فالمشهور أصابوا في أنهم لم يأتوا على قيد لذاته عندما كان البحث عن القضايا الإنشائية، جيد، فلا نحتاج إلى هذا القيد، وأخطأوا عندما تركوا هذا القيد من جهة دخول قول المعصوم، جيد. ولذلك فإما أن نلتزم، يعني عجيب، الماتن قدس سره اعترض على الماتن بضرورة زيادة قيد لذاتي، والحق والتحقيق أننا إن أردنا أن نلتزم، يعني الإشكال ورد على كليهما، إن أردنا أن نلتزم بتعريف الماتن قدس سره فلا نحتاج إلى قيد لذاته، لأن الإنشائيات لا تتصف، والذي يتصف هو مدلولها الالتزامي، ومدلولها الالتزامي خبر. تمام؟ فالمشهور جاء بالتعريف من دون قيد لذاته، والماتن جاء بالتعريف من مع زيادة قيد لذاته. والتحقيق أننا إذا أردنا أن نأخذ بمقولة المشهور فلا بد من زيادة القيد، وإذا أردنا أن نأخذ بمقولة الماتن قدس سره فلا بد من اختزال القيد. طيب، وبهذا ظهر أن قيد لذاته يمكن أن يناقش على وجهين، تارة لجهة الإدخال وتارة لجهة الإخراج، تارة لجهة أن هذا القيد هل يخرج الجمل الإنشائية أو لا، وهل نحتاج إلى إخراجها بهذا القيد أو هي خارجة من أول الأمر، وهذا قد تقدم عند نقاشنا للماتن. وتارة ثانية عند نقاشنا للمشهور، حيث قلنا إن هذا القيد هل هو ضروري لإدخال بعض الجمل الخبرية أو لا، وهي أخبار المعصوم عليه السلام. جيد، بقي عندنا مسألة واحدة تقريبا في هذا المطلب، وهي الفارق بين تعبير الماتن قدس سره بالمركب التام وبين تعبير المشهور بأنه قول. والحاصل أن القول أعم من المركب التام، وذلك لأن النحاة يقسمون اللفظ مطلق اللفظ ابتداء إلى قسمين، لأن اللفظ إما أن يكون موضوعا لمعنى أو لا يكون موضوعا لمعنى، فالذي لا يكون موضوعا لمعنى ماذا يسمى؟ يسمى مهملا، لأن العرب أهملته ولم تخصصه بمعنى، كما في دايز اللي هي مقلوب زيد. وأما اللفظ الذي يوضع لمعنى فيقال له اللفظ الموضوع، وهذا المفهوم المركب من اللفظ والموضوع يقال له قول. فالقول هو كل لفظ موضوع لمعنى، سواء كان مفردا أو مركبا، وسواء كان مركبا تاما أو كان مركبا ناقصا. فتعريف الجملة الخبرية بأنها قول تعريف بالجنس البعيد أو بالجنس القريب؟ تعريف بالجنس البعيد. ليش؟ لأن شوف كيف نقول الجوهر جسم، والجسم نامي وغير نامي، والنامي شو بعد عندنا؟ نامي حساس وغير حساس، والحساس ناطق وغير ناطق. شوف الجنس القريب ما هو؟ الجنس القريب ليس عبارة عن الجوهر ولا الجسم، الجنس القريب هو المفهوم الأقرب إلى النوع، والمفهوم الأقرب إلى النوع ما هو؟ الحساس. والحساس ما هي حقيقته؟ أنه جسم نام أو جوهر جسم نام حساس، هذا هو الجنس القريب، هو الذي نعبر عنه بماذا؟ بالحيوان. ولذلك قلنا نستطيع أن نبدله بأنه جوهر جسم نام حساس إلى آخره. جيد، لأنه أقرب شيء إلى النوع، أو فقل لأنه عبارة عن تمام المشتركات بين أفراد النوع الواحد، أو بين النوع وبين غيره من الأنواع الأخرى الواقعة تحته. إذا اتضح ذلك فنحن نقسم اللفظ أيضا إلى موضوع وماذا؟ ومهمل. ونقسم الموضوع إلى أي شيء؟ إلى مركب ومفرد، والمركب إلى تام وناقص. جيد؟ والتام إلى ما يصح وصفه بالصدق وبالكذب وما لا يصح. واضح البحث أو لا؟ طيب الخبر ما هو؟ الخبر هو عبارة عن اللفظ الموضوع المركب التام الذي يصح وصفه بالصدق أو بالكذب. جيد، فما هو فصل مميز للخبر عن الإنشاء؟ هو صحة الاتصاف بالصدق أو بالكذب. ولكن يلتفت. يشترك الخبر مع الإنشاء وهي أنواع واقعة في عرضه، يشتركان في أنهما لفظ وفي أنهما موضوعان وفي أنهما مركبان وفي أن تركيبهما تام. والجنس القرين ما هو؟ عبارة عن تمام الجزء المشترك بين الماهية وغيرها من الأنواع أو من الماهيات الأخرى المندرجة تحت الجنس الواحد، تمام؟ ولذلك عندما جاء المشهور وقال هو قول مفرد، فماذا قالوا؟ يعني جاءوا على اللفظ وعلى الموضوع، لأن القول هو اللفظ الموضوع، فكأنهم قالوا هو لفظ موضوع يصح أن تصفه بالصدق أو الكذب، فجيء بالجنس البعيد لأن اللفظ والموضوع وإن كانا جزئين مشتركين ولكنهما ليسا تمام المشترك. والجنس القريب هو تمام الجزء المشترك، تمام؟ وهذا بخلاف ما جاء به المات القدس سر، لأنه عندما قال المركب التام فكأنما قال اللفظ الموضوع المركب التام إلى آخره. جيد، اللفظ الموضوع الذي له جزء دال على جزء المعنى الذي يصح السكوت عليه ويصح أن نصفه بالصدق وبالكذب. ولذلك فإن تعريف المات القدس سر تعريف بالجنس
القريب،
وتعريف المشهور يكون تعريفا بالجنس البعيد، وإن كان كلا التعريفين لجهة الإدخال والإخراج سوف يكونان تعريفين صحيحين. ليش؟ لأن التمييز المعرف عن غيره حقيقة إنما يكون على أساس الأجناس أو على أساس الفصول والخواص، يكون على أساس الفصول والخواص لأنها هي التي تدخل وتخرج حقيقة. ولذلك صح أن يكون هناك تعريف خالي عن الأجناس أساسا كما في الحد الناقص وكما في الرسم الناقص، تمام؟ ولذلك فإن الماتن قدس سره لما جاء بالجنس القريب فقد جاء على ذكر جميع ذاتيات المعرف المشتركة، حيثيات جميع حيثيات الاشتراك، وهذا أولى في مقام التوضيح والتعريف من التعريف بالجنس البعيد. بعبارة ثانية، الماتن جاء بالرسم التام لأنه جاء على ذكر الجنس القريب والخاصة. ألا تقول ليش ليست فصلا؟ ألا نقول جيد. وأما المشهور فقد جاء بالجنس البعيد وبالخاصة، فهو تعريف بالرسم الناقص لأن الرسم التام هو التعريف بالجنس القريب مع مع الخاصة. طبعا على خلاف الاصطلاح إذا تتذكرون أن الرسم التام هل هو تعريف بالجنس مطلق الجنس أو أنا لا، هو خصوص التعريف بالجنس القريب. كيف كان؟ الآن لما لم يقل الماتن قدس سره أن هذا التعريف بالحد التام؟ لما ذكره من أن الاطلاع على الفصول الحقيقية متعذر، ولكن حقيقة هذا المطلب هو من المفاهيم المخترعة، فهو من المفاهيم الاصطلاحية التي يمكن أن نقف على فصولها وفصلها الحقيقي وأنه يصح أن نصفها بالصدق أو بالكذب. اللهم إلا أن يقال إن الفصل الحقيقي ليس هو صحة الاتصاف بالصدق وبالكذب. ما هو الفصل الحقيقي؟ قال الفصل الحقيقي للخبر هو أنه يشتمل على نسبتين ذهنية وخارجية، وبسبب وجود هاتين النسبتين صحة المطابقة وعدمها، فصح الاتصاف بالصدق وبالكذب، ولذلك يبقى رسما تاما حينئذ. هذا تمام الكلام في تعريف القضية. بقي عندنا مسألة بسيطة لابد من الإشارة إليها قبل أن نطبق على المطلب. التفت، الآن عندما نعرف الإنسان مثلا ونقول في تعريفه إنه حيوان ناطق، هذا التعريف بلا إشكال مخرج للحجر لأن الحجر ليس حيوانا ناطق، ولكن الحجرية هل خرجت بقيد الحيوانية أو أنها خرجت بقيد الناطقية أو أنها خرجت بكليهما؟ جيد. في بادئ النظر قد يقال إن الحجرية تخرج بكلا القيدين لأن الحجر ليس حيوانا وليس ناطقا، فكل واحد من هذين القيدين صالح لإخراج الحجر، وهذا وإن كان بظاهره صحيحا ولكن فيه جملة من اللوازم الباطلة. والحاصل أن الحيوان وإن كان مخرجا للحجر بمعنى أن الحجر ليس حيوانا ولكن لا يصح أن ندخل الحجر بالحيوان، لا أن ندخل أن نخرج الحجر بالحيوان، لأن الحيوان جنس في المقام، والأجناس ليس من شأنها الإخراج، وإنما من شأنها الإدخال. وذلك لأننا ذكرنا في الدروس السابقة أن الإنسان أو الذهن كيف يحصل الأجناس والفصول؟ ينظر إلى الخارج بنظرتين، نظرة إلى ما به الاشتراك، ونظرة إلى ما به الافتراق. والمفهوم الذي ينتزعه عندما يكون نظره إلى ما به الاشتراك ما هو؟ هو مفهوم الجنس. فهذا يعني أن الجنس عندما نحصل عليه لا يكون لنا نظر إلى التفرقة بين الشيء وبين غيره، وإنما يكون نظرنا منصبا على الجهات المشتركة، فيكون عندنا ذهول وغفلة عن المفترقات، وإنما يكون نظرنا إلى المشتركات. ولذلك لا معنى لأن يقال إن الجنس هو الذي يخرج، وإن كان الحجر حقيقة لا ينطبق عليه أنه حيوان، ولكن الحجر لم يخرج بالحيوانية، وإنما خرج بالناطقية. ولذلك صح التعريف من غير وجود الجنس، لأن الفصل والخاصة يتكفلان إخراج كل الأغيار، كل الأغيار. فالجنس وإن كان لو خلي ونفسه يخرج الحجر، ولكن هذا المفهوم عندما انتزعه الذهن لم يكن له نظر إلى الحجرية، فكيف أخرجها؟ وإنما كان نظره إلى جهات الافتراق. ولذلك يقال إن الجنس دائما من شأنه الإدخال. هل هذه دائما؟ بحسب هذا البحث، ولكن يأتي معكم في أبحاث وفي كتب أخرى أن الجنس في بعض الأحيان قد يكون مخرجا. جيد، يأتي هذا في محله. ولكن الجنس ليس من شأنه الإخراج، وإنما الذي من شأنه الإخراج هو الفاصل أو الخاص. ولذلك عندما نقول المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو بالكذب، أنا في أول البحث ماذا قلت؟ المركب أخرج المفرد، وهذا خاطئ. يقال هكذا: المركب التام أدخل الخبر والإنشاء، أو يقال المركب أدخل المركب التام والناقص، والتام أدخل الخبر والإنشاء. تدخل في البداية لأن نظرك إلى ما به الاشتراك، ثم بعد ذلك تقوم بعملية الإخراج وتقول وما يصح اتصافه بالصدق أو بالكذب، بالكذب مخرج للمفرد لأنه لا يصح أن يتصف بالصدق أو بالكذب، ومخرج للمركب التام الإنشائي وللمركب الناقص. جيد، نقرأ هذا المقدار. طبعا يوجد كلام كثير ولكنه لا يليق بمستوى الباحث. قال: قدس سره الفصل الأول أو الباب الرابع القضايا وأحكامها. إذن الفصل الأول في القضايا وفي أنواعها، والثاني في أحكامها. جيد، وفيه فصلان: الفصل الأول في القضايا وأنواعها. يعني قال: القضية، تقدم في الباب الأول أن الخبر هو القضية، وعرفنا الخبر أو القضية بأنه المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب. وقولنا المركب التام هو جنس قريب، شوف، ولذلك لم يقل مخرج لغير المركب، قال يشمل نوعي التام الخبر والإنشاء. جيد، وباقي التعريف خاصة يخرج بها الإنشاء. ليش قال جنس قريب؟ طبعا لأنه في قبال القول، لأن الوصف بالصدق أو الكذب من عوارض الخبر المختصة به كما فصلناه هناك. جيد، فهذا التعريف تعريف بالرسم التام. ولأجل أن يكون التعريف دقيقا نزيد عليه كلمة لذاته، فنقول القضية هي المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو بالكذب لذاته، يعني لذات هذا المركب بمعزلا عن قائله. وكذا تنبغي زيادة كلمة لذاته في تعريف الإنشاء أيضا. إذا زدت كلمة لذاته هنا لابد أن تزيدها هناك أيضا، لأنك إذا زدتها هنا فقد أخرجتها بعض الأخبار، فلابد أن تدخلها هناك. جيد، فتدخلها بنفس القيد، ولهذا القيد فائدة، فإنه قد يتوهم غافل فيظن أن التعريف الأول للخبر يشمل بعض الإنشاءات فلا يكون مانعا. ولذلك شوف الماتن حتى لا نلقي حملا ثقيلا عليه، كأن الماتن حتى من نفسه يرى أنه لا ضرورة لهذا القيد، لأنه قال لأنه قد يتوهم غافل، فكأنه يعلم من نفسه أن هذه الإنشائيات لا تتصف بالصدق وبالكذب. طيب، فيظن أن التعريف الأول للخبر يشمل بعض الإنشاءات فلا يكون مانعا، ويخرج هذا البعض من تعريف الإنشاء فلا يكون جامعا. وإذا خرج من هنا انتفت المانعية، دخل هناك فانتفت الجامعية أو العكس. وسبب هذا الظن أن بعض الإنشاءات قد توصف بالصدق والكذب، كما لو استفهم شخص عن شيء يعلمه، أو سأل الغني سؤال الفقير، أو تمنى إنسان شيئا هو واجد له، فإن هؤلاء نرميهم بالكذب. وفي عين الوقت نقول للمستفهم الجاهل والسائل الفقير والمتمني الفاقد اليائس إنهم صادقون، لأن المستفهم جاهل فعلا. ومن المعلوم أن الاستفهام والطلب بالسؤال والتمني من أقسام الإنشاء، ولكن إذا دققنا هذه الأمثلة وأشباهها يرتفع هذا الظن، لأننا نجد أن الاستفهام الحقيقي لا يكون إلا عن جاهل، والسؤال لا يكون إلا عن حاجة، والتمني لا يكون إلا عن فقدان ويأس. فهذه الإنشاءات تدل بالدلالة الالتزامية على الإخبار عن الجهل، شوف على الإخبار، والمدلول الالتزامي خبر، عن الجهل أو الحاجة أو اليأس، فيكون الخبر المدلول عليه بالالتزام هو الموصوفة بالصدق أو الكذب لا ذات الإنشاء. نعم. فالتعريف الأول للخبر في حد نفسه لا يشمل هذه الإنشاءات، ولكن لأجل التصريح بذلك دفعا للالتباس نضيف كلمة لذاته. نعم، والله العالم لقد ظلمنا الماتن قدس سره. ولكن هذه الصفحة لم أقرأها منذ أكثر من 10 سنوات، لأن هذه الإنشاءات المذكورة لئن اتصفت بالصدق أو الكذب فليس هذا الوصف لذاتها، بل لأجل مدليلها الالتزامية. هذا تمام الكلام في القضية، يقع الكلام في بيانها وفي تقسيمها وفي بيان أنواعها، والحمد لله رب العالمين.